أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشات مع السيد الخوئي يرحمه الله القائل بأن الاستصحاب العدمي في الحكم الجزئي والموضوع يجري، فيعارض ذلك الاستصحاب السابق، وإذا تعارض تساقط، وحينئذ يمكن أن نتمسك ببعض الأصول الترخيصية إذا صح التعبير الجارية في المقام. وكان كلامنا في الأمثلة التي أوردها في التقريرين، التقرير الذي أفاده في مباني الاستنباط والتقرير الذي أورده في مصباح الأصول، وقلنا إن بين التقريرين تفاوت، أي أن ما أورد في أحد التقريرين لم يورد في الآخر أو لم يرد في الآخر، وما قال به في أحد التقريرين يختلف بعض الشيء عما أفاده في التقرير الآخر. نعم، مما أورده فيما تقدم أو مما أوردناه أيضا نحن فيما تقدم، مشيرين إلى أنه ماذا قال به يرحمه الله، هكذا: من عدم وجود معارضة في استصحاب الطهارة من الخبث، إذا كنا عندنا شيء نشك في أنه وقعت عليه قطرة دم خبث، نستطيع ماذا أن نقول؟ يقول السيد الخوئي: نستطيع أن نجري استصحاب، أو حتى إذا شككنا أن هذا الخبث مثلا كان موجودا ثم زال، لكن ما ندري هذا الشيء طهر من الخبث أم لا، يقول: نعم، نستطيع أن نجزم بالطهارة من الخبث. ليش؟ لأنه أيضا نتمسك باستصحاب العدم الأزلي، المفروض هكذا، بس بعد السيد الخوئي هنا ترقى. ايش قال؟ قال ما نحتاج في الحقيقة أن نقول بالتمسك باستصحاب العدم الأزلي لإثبات الطهارة من الخبث. لماذا؟ ها، يقول لأن هذه النجاسة الخبثية لما كان ظاهر الجرم بادي، هذا واضح الأمر فيها، لكن عندما زال الجرم، مثلا زالت عين النجاسة ثم شككنا في الطهارة، يقول ما نحتاج نقول استصحاب عدم جعل النجاسة الخبثية للزمان المشكوك، ما نحتاج. ليش ما نحتاج؟ شوف، لأننا عندنا قاعدة، شو تقول لنا؟ الأشياء كلها طاهرة، والتمسك بقاعدة الطهارة يورثنا ماذا؟ الغنى، ويعطينا الكفاية. وقد أشكل عليه الماتن بالإشكال التالي اللي أيضا كرره في أكثر من مورد. خلاصة إشكال الماتن شو يقول له؟ يقول له إحنا في الأحكام، في أي حكم من الأحكام نحتاج إلى التمسك بدليل شرعي يدلل لنا على ذلك الحكم. يعني ما نقدر نقول مثلا إذا شككنا في الطهارة كما قلت من الخبث بالنسبة للزمان الثاني الذي زال فيه عين النجاسة، ما نقدر نقول مثلا والله التمسك بقاعدة الطهارة فيه الكفاية. ليش ما نقدر؟ انتبهوا، ليش ما نقدر؟ لأن قاعدة الطهارة لها موارد ومحال، لا يمكن تطبيق قاعدة الطهارة في مورد جريان الأصل العملي، عرفنا؟ وبما أن الأصل العملي جاري، يعني هذا الشيء الذي تنجس بالنجاسة الخبثية، فزالت النجاسة الخبثية عليكم السلام. ما نقدر نقول إن بعد زوال النجاسة الخبثية في الزمن الثاني يكفينا التمسك بقاعدة الطهارة الكلية، هذا مو من موارد قاعدة الطهارة الكلية. يكون ننتبه معي. وهكذا أيضا في المورد الثاني يقول لو أن الإنسان كان على طهارة، توضأ ثم خرج منه المذي، احنا ايش قلنا في السابق؟ قلنا هكذا يمكن التمسك بأصالة عدم جعل المذي ناقضا للطهارة في الزمان هذا الثاني المشكوك اللي خرج فيه المذي. يقول السيد الخوي لا، اصلا ما نحتاج بالتمسك باستصحاب عدم جعل المذي ناقض للطهارة، يكفينا التمسك ماذا؟ بأن طبيعة الإنسان إذا شنو؟ إذا بطبيعة الإنسان إذا ما يتيقن بوجود ما يزيل ذلك الطهارة، مو بالاستصحاب ذاك السابق، فهو باق على طهارته. يعني كأن الطهارة شيء أساسي تحتاج إلى ناقض، كأن هذا هو حقيقة الاستصحاب اللي بيجري غيره. بس ها هو يقول قاعدة الطهارة، بس احنا نقول له هذا مو بقاعدة الطهارة، هذا في الحقيقة الاستصحاب الطهارة. بس كأنك أنت يعني ما تأمل دقيقا يا سيدنا الخوئي حتى تعبر عنه كما عبر الأصوليون معي. والخلاصة التي يريد أن يشكل بها الماتن على المحقق الخوي يرحمه الله أن الطهارة بقسميها، سواء كانت طهارة حدثية أو خبثية، تحتاج يعني حتى نحكم بوجود هذه الطهارة خبثية نحتاج إلى دليل شرعي. وكذلك الحكم بوجود طهارة من الحدث يحتاج دليل شرعي. وإذا وجد هذا الدليل الشرعي ودلل على وجود طهارة من الحدث أو الخبث، أمكن التمسك بالطهارتين الحدثية والخبثية بالاستصحاب. والقول بأن في الزمان الثاني المشكوك لا نحتاج إلى إجراء استصحاب معارض، بل يكفينا ماذا؟ يكفينا التمسك بأصالة الطهارة، نقول هذا محل تأمل ونظر، لأن أيضا القول بالطهارة يحتاج إلى دليل معي. كما كان الاستصحاب، يعني لو قلنا بأن شيء مثلا، قلنا مثلا الماء الذي هذا موضوع، الموضوع احنا كلامنا الآن في الموضوع مو في الحكم، ما تنجس وزالت نجاسته من قبل نفسه، ثم قلنا تمسكنا باستصحاب النجاسة، جريان استصحاب النجاسة احتاج إلى دليل وهو الاستصحاب بأدلته. طيب لو نريد نقول لا، في الزمان الثاني يعني زمان اللي زال التغير من قبل نفسه، يكفينا التمسك بأصالة الطهارة كقاعدة كلية، هذا نحتاج له إلى دليل معي. يعني مو عدم الدليل دليل العدم، هنا في هالموارد مو من موارد عدم الدليل دليل العدم، كنا ننتبه هذه الموارد تحتاج إلى دليل قوي يدلل على إحكام أو تحكيم قاعدة الطهارة. ومعنى عدم تحكيم قاعدة الطهارة في هذه الموارد أن الأصل السابق الذي يجري هو الجاري دون معارض، فلا نستطيع التمسك باستصحاب عدم الجعل اللي قاله ولا بأصالة الطهارة بنحو كله. معايش يقول الماتن ردا على سيد خوي. طيب بالإضافة ايش قال له بعد؟ قال واستصحاب عدم جعل المذي ناقضا، هذا استصحاب مثبت. ليش؟ لأن ترتب بقاء الطهارة على عدم جعل الشيء ناقضا هذا شنو؟ هذا ليس ترتب شرعي، ترتب خارجي، عرفنا؟ فإذا ما قاله السيد الخوي رحمه الله عليه إشكالات. طيب خلصنا الآن من مناقشاته في وين؟ في المصباح. بنرجع إلى وين؟ إلى كلام السيد الكوكبي رحمه الله. إيش قال السيد الكوكبي؟ وكذا الحال فيما تضمنه تقريره الأول، يعني مباني الاستنباط هذا الأول، من أن الأحكام الوضعية بنفسها، شو إيش قال؟ كل حكم وضعي بنفسي لا يوجب كلفة ولا سعة. السعة منين تأتينا والكلفة منين تأتينا؟ من الحكم التكليفي. يعني الحكم الوضعي مثل ما يعبر بعض الأصوليين كما مر عليكم، إنما هو جعل من أجل ماذا؟ تحسين الصياغات للأحكام التكليفية. يعني أنا ليش قلت مثلا ليش جعلت ملكية للحيازة؟ ها، حتى أرتب أحكامي التكليفية، أقول هذا مثلا من حاز شيئا ملكا، أقول جعلت الملكية، يجوز له أن يبيعه، يجوز له أن يؤجره، يجوز له أن يعيره، يجوز له ويجوز له، يعني أنحاء تصرفها. فإذا الملكية كحكم وضعي لماذا أنا جعلته؟ حتى تكون صياغاتي للحكم التكليفي صياغات فيها شيء من المرونة والإنسيابية إذا صح التعبير. عرفنا؟ مر علينا هذا في الحلقات أو لعله في غيرها بعد أيضا مر في نصول المظفر. طيب إذا كان الحكى شو السيد الخوش قال؟ أصلا الحكم الوضعي إحنا لا شأن لنا به، المدار على الحكم التكليفي، لأن الحكم التكليفي هو الذي يوجب الضيق على المكلف والسعة على المكلف. تعال الآن احنا مثلا الموضوع الخارجي اللي احنا مثلا كنا فيه، هذا الماء تنجس وزالت نجاسته من قبل نفسه، ما طهرنا، شو نقول؟ نقول النجاسة حكم وضعي، صح؟ طيب احنا الان شو نبغي؟ نبغي نستصحب النجاسة حتى نرتب عليها حكما تكليفيا. يعني ايها المكلف دع، اترك، لا تتوضا، لا تشرب، لا لا لا، لاءات، مجموعة من اللاءات، صح؟ دي شو نسميها؟ احكام تكليفية. يقول عندما نلحظ الحكم الوضعي اللي هو النجاسة او الطهارة، لا شأن لنا النجاسة، ما ما ما, ما لا شأن لنا بها. يقول السيد الخوي احنا كلامنا في الحكم التكليفي اللي يقول للمكلف بما ان هذا شيء نجس يحرم عليك شربه، لا يجوز لك استعماله. الأحكام التكليفية هي التي توجب الضيق والسعة على المكلف، أما الحكم الوضعي يقول هذا أمر. فلما تقول لي مثلا يجري الاستصحاب، استصحاب النجاسة في الزمان الثاني قلنا، ثم أنا أجي لك أنا السيد خويا أقول لك أيضا ويجري استصحاب عدم جعل النجاسة في الزمن الثاني، يقول ها، يكون نلتفت أصلا فيها مثل هذه الموارد لا ينبغي أن نقول استصحاب عدم الجعل يعارض استصحاب الجعل، أصلا ما نحتاج له. ليش؟ يقول شوف، لأن المدار على الحكم التكليفي كما قلنا، مو المدار على الحكم الوضعي، مدار على أي شيء؟ الحكم التكليفي. طيب الحكم التكليفي شوف، إذا بنقول بالنجاسة بنرتب عليه اترك، دع، لا تفعل، كل هذا شنو؟ ضيق، كلفة، مشقة، عنت على المكلف. وبما أن أصل الشريعة، الشريعة المقدسة سهلة سمحاء، فيها يسر، عرفنا؟ فإذا هذه الأحكام يعني إحنا ما نحتاج للقول باستصحاب عدم جعل النجاسة، ما نحتاج له. ليش؟ لأن هذا الاستصحاب إنما نحتاج إليه لأجل رفع العنت والمشقة والكلفة والضيق على المكلف، صح؟ يقول كل حكم، كل حكم ها هو أصلا منتفي، لأن أصل الشريعة طريقة طبيعتها هي فيها السهولة واليسر وعدم الحرج. خلنا أقرأ يمكن يصير كلامه أوضح. يقول: وكذا حال ما قاله في تقريره في مباني الاستنباط من أن الأحكام الوضعية بنفسها كالنجاسة والطهارة والملكية لا توجب الكلفة ولا السعة، هي بحد ذاتها لا شيء، لا يعني ما يترتب عليها لا سعة ولا ضيق، وإنما الضيق والسعة من أين يأتيها؟ من الحكم التكليفي المترتب على الحكم الوضعي. فكل حكم وضعي يوجب الكلفة يكون الاستصحاب الوجودي فيه معارضا بالاستصحاب العدمي. واحنا الآن شنها النجاسة فيها حكم ترك ترك ترك، فيجينا شنو الطهارة، يعني استصحاب عدم جعل النجاسة يعارضه. وكل حكم وضعي يوجب السعة لا يكون الاستصحاب الوجودي فيه معارضا بشيء. لو فرضنا عندنا قاعدة طهارة، شيء كان طاهر لنا وشكينا في النجاسة، وقعت عليه قطرة، يعني قطرة دم أم لا، قطرة بول أم لا، شو نقول؟ نقول نعم خلاص، يعني نبني على طهارته. طبعا ما واحد يقول لي في الزمان الثاني إذا أيضا الأصل استصحاب عدم الطهارة، الاستصحاب العدمي عارض الاستصحاب الوجودي، شو أقول له؟ أقول له متى يأتي التعارض؟ ها؟ في حال الضيق. أما هنا في حال سعة فيبقى الأصل الوجودي هو الجاري. يقول له الماتن لا، المفروض كلامك وين؟ يعني بما أن الباء حرف جر، فوين ما دخلت راح تجر، عرفنا؟ يعني ما يمكن أن تكون الباء حرف جر في تدخل على زيد ولما تدخل على عمرو لا تجره، ما يصير معاه. فإذا حتى إذا كان هو الاستصحاب يثبت الطهارة بلحاظ الزمان الثاني، لابد نقول ماذا؟ الأصل عدم جعل الطهارة هنا، أرانا لأن استصحاب القاعدة تجري. أنت تقول لا، لأن نعم التعارض إنما يكون بلحاظ الأحكام التي فيها ضيق كلفة مشقة على المكلف، أما الأحكام التي فيها سعة فتبقى على حالها. هذا يحتاج إلى دليل. طبعا يمكن للسيد الخوي أن يتمسك ب شنو أطلاقات الأدلة، كقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، معي؟ وهكذا. يعني كلام السيد الخوي فيه لا يعني مبرر وتوجيه. بعد يقول: إذ فيه أيضا إن رجع إلى عدم المعارضة في نفس الحكم الوضعي المستوجب للسعة توجه عليه ما تقدم من عدم كون الأحكام المذكورة أزلية. عرفنا ايش قال فيما تقدم؟ قال الشيء اللي يدلل على الإباحة أو الطهارة يحتاج لدليل حتى هنا، والشيء اللي يدلل على النجاسة يحتاج لدليل. احنا ما نقدر نقول من تلقاء أنفسنا نحكم، لأن نرجع إلى القاعدة العامة: الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ فأنت إذا بما أنك تقول أن الأصل العدمي يعارض الأصل الوجودي، يعني أصل عدم الجعل، حتى إذا كان هنا مثلا شيء كان طاهر ثم شككنا في الزمان الثاني طاهر ولا مو طاهر، ما نقدر نتمسك بعدم جعل كونه ماذا نجسا في الزمان الثاني، إلا إذا دل ما دام المعارضة يسقطان الأصل اللي يقول طاهر والأصل اللي يقول أن يعني ما عندنا دليل على الطهارة، نحتاج إلى نرجع إلى أدلة دليل آخر يتساقطان، ونرجع إلى عموم الأدلة. وإن كان عموم الأدلة يقول لك الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، بس نحتاج ماذا؟ إلى نرجع إلى دليل، مو بكيفنا، يعني مو من التمسك بعدم الدليل دليل العدم، عدم الدليل مو دليل العدم، بل نحتاج إلى دليل بالخصوص يقول لنا طاهر، عرفنا؟ ولو تطبيق العمومات والإطلاقات واضح. شي يقول الماتن إشكال على السيد الخوي، يكون تنتبه إلى الدقة اللي هو جاي يحاكم بها السيد الخوي يرحمه الله. إيه؟ من عدم كون الأحكام المذكورة أزلية، كيف والحكم الواحد قد يوجه؟ عندنا إشكال بعد ثاني على السيد الخوي. شوف، كيف والحكم الواحد قد يوجب السعة من جهة والكلفة من جهة أخرى؟ كالملكية، أنت تقول دائما ماذا؟ الحكم الوضعي. ليش؟ إن أوجب السعة فما في تعارض، وإن أوجب الضيق جرى الأصل العدمي ليعارضه. طيب عندنا حكم واحد فيه سعة من ناحية وفيه ضيق ومشقة من ناحية أخرى، شو نسوي فيه هنا؟ ماذا علينا أن نفعل؟ شوف مثلا الملكية، أنا أشك أن هذه الأموال لي أم لا، أشك أنها لي ولا هي في بيتي، بس ما أدري لي، أنا مضياف، الضيوف تأتي، لعلها سقطت من أحد الضيوف، لكن بما أنها في بيتي يمكن أن يقال باليد أو غيرها من تطبيقات العمومات. فإن طبقت عليها عموما أو إطلاقا أو ظاهر حال كاليد على أنها ملك لي هذه الأموال، وأنا في وقت الحج وجب علي أن أحج، هذا ضيق ولا سعة؟ فمن ناحية سعة لأني ملكت أقدر أتصرف، من ناحية ضيق، فحكم واحد قد يوجب الضيق من ناحية والسعة من ناحية أخرى. ولذلك يقول وإن رجع إلى أنه بعد سقوط الاستصحاب في الحكم الوضعي بالمعارضة يجري الحكم الترخيصي المترتب عليه دون معارض، أشكل على السيد الخوي بأن السعة قد لا تكون مجرى للاستصحاب الوجودي. ليش؟ لمخالفتها للأصل. شوف وين، كما لو شك المكلف في طهارة الثوب فإن مقتضى قاعدة الاشتغال بالصلاة، شوف هذا الطهارة، ثوب طهر ولا نجس؟ حكم وضعي النجاسة والطهارة. فإن مقتضى قاعدة الاشتغال بالصلاة عدم إجزاء الصلاة بهذا الثوب المشكوك في نجاسته ما لم نحرز الطهارة بدليل. شوف، يعني هذا حكم وضعي، فشو نسوي الآن؟ صلاة قد يوجب الكلفة من ناحية والضيق من ناحية الأخرى. الإنصاف أن ما أفاده السيد الخوي يرحمه الله من القول بأنه إذا جرى الاستصحاب فسوف نجري استصحاب عدم الجعل، هذا كمطلب لم يتم، رغم أنه أراد أن يتمم به ما قاله المحقق النراقي الشيخ أحمد يرحمه الله، هذا لم يتم في نفسه. وثانيا بعد شو نقول للسيد الخوي؟ إن ما أفاده في التقريرين، تقرير الكوكبي والبهسودي، كلاهما فيه نظر. ليش؟ لأول الاختلاف المطلب والاختلاف التقريرين والكلام الذي أفاده، كما قلنا أن في بعض تمسك بإطلاقات لا دليل عليها، يعني نحتاج إلى دليل خاص يدلل لنا على صحة التمسك ورفع اليد عن الأصل العملي. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.